الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن يسر لنا هذه الزيارة في هذه الليلة، ليلة السبت، ليلة 12 من رجب لعام 33,400 الموافق ليلة 2 من الشهر 6 لعام 12,200. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة في الله طيبة مباركة نافعة، ونجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أذكر نفسي وإياكم بفضل الله عز وجل علينا أن حبب إلينا طلب العلم والتماس البصيرة في دين الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يكرم الله عز وجل به عباده. فلا توحيد إلا بالعلم، ولا صلاة إلا بالعلم، ولا تقوى إلا بالعلم، ولا اعتقاد صحيح إلا بالعلم، ولا بأخلاق قويمة وآداب رفيعة إلا بالعلم. فإذا وفق الله عبده وحبب إليه العلم وتوجه إليه، فهذا في الحقيقة أمر عظيم وفضل كبير يجب علينا أن نشكر الله عز وجل ونحمده على فضله، راجين من الله تبارك وتعالى الزيادة. وقد أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. فاللهم زدنا علما، وفقهنا في الدين، وارزقنا البصيرة والعمل بما علمنا، إذ أن العمل ثمرة العلم. وكما يروى عن علي رضي الله عنه قال: العلم يهتف بالعمل، أي يناديه ويدعوه، فإن استجاب وإلا ارتحل. حتى إن من أعظم ما يثبت العلم في قلب طالب العلم العمل به، فمتى ما علمت سنة أو عبادة أو خلقا أو ذكرا أو دعاء ثم حافظت عليه وعملت به وواظبت عليه، كان ذلك من أكبر أسباب حفظ العلم. فالعمل هو ثمرة العلم، وربما العلم يكون حجة على صاحبه إن لم يعمل به، لا سيما في الواجبات وترك المحظورات، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنتم تعلمون. يعني كيف تعصون الله عز وجل وأنتم تعلمون، أي كيف تجعله أندادا، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي وقد علمتم الربوبية، فلا تجعلوا الله ندا في الألوهية. فالعلم حج على صاحبه إذا خالفه وتعمد مخالفته، كما قال الله عز وجل أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان إذا عصى الله عز وجل على علم، هذا كان أسوأ حالا ممن أصلا كان يجهل، إذ أن العلم حجة على المرء أو عليه، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن، وهو سيد العلوم، قال: والقرآن حجة لك أو عليك، يعني حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا خالفته. فلذلك وطن نفسك يا عبد الله، وأنت تطلب العلم أن تحرص على أن تعمل بما علمت، أن تحرص على أن تعمل بما عملت بما علمت ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأكمل من هذا بعد العمل أن تدعو إلى هذا العلم، أن تدعو إليه وتصبر عليه. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد أحسن حالا من هذا الذي عمل صالحا، الذي دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا شيء يتم إلا بالصبر حتى دخول الجنة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فلما كان جامع الأمور التي لا يتحقق بها الفلاح إلا بالصبر، ذكر الله عز وجل آخر الأمور في هذا السياق، لأن الدعوة تفتقر للصبر، ومن عمل عليه أن يدعو غيره، ومن علم عليه أن يعمل. ولا يمكن الإنسان أن يتعلم ولا أن يعمل ولا أن يدعو إلا بالصبر. قال جل وعلا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي فيها عزيمة كبيرة ويحمد الإنسان عليها، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة طلبة العلم عليهم واجبات كثيرة، منها أيها الأخوة الكرام السمت الطيب. أنت إذا اخترت لنفسك أن تكون طالب علم، وقبل ذلك كله إذا وفقك الله عز وجل وحبب إليك طلب العلم وتوجهت إلى طلب العلم، فاحسب لنفسك حسابا أن الناس يقتدون بك، وأن الناس ينتظرون منك، وأنك تكون قدوة وتكون عبرة يعتبر بك ويقتدى بك ويتأسى بك. فأنت عليك واجب ليس على غيرك من عامة الناس أو ممن لا يطلب العلم أو من أصحاب الفسوق والفجور والمعاصي والغفلة، فأنت توجهت إلى طلب العلم، حتى إذا طلبت العلم وحملت من القرآن ما شاء الله لك أن تحمل منه، وحفظت منه ما شاء الله أن تحفظ، وتعلمت الحديث وتفقهت في الدين، بقي عليك أن تتذكر أن ينبغي أن تكون على سمت معين، تتخلق بأخلاق معينة، تقلل مثلا من الضحك، تقلل مثلا من الطعام، تقلل مثلا من اللغو، من رفع الصوت، من الاستهزاء بالناس والسخرية، من احتقار الناس، من تضييع الوقت. يعني أمور كثيرة، آداب ينبغي المسلم لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يتخلق بها، يتأكد أمر هذه الأخلاق وهذه الآداب في حق طالب العلم أكثر من غيره. لما؟ لأنه قدوة يقتدى به، وأسوة يتأسى به، ويحمل من القرآن ويحمل من السنة، فالناس ينتظرون منه شيئا أكبر من غيره. ولا تلوم العامة إذا قالوا أنت طالب علم وتفعل كذا، هذا يحق لهم بذلك، لأنه يفترض أن هذا العلم يهذب من أخلاقك ويحسن من شخصيتك ويجعلك غير يعني مختلفا عن غيرك. فهذا أمر مهم جدا في الحقيقة، يعني حتى في لباسك، حتى في أسلوبك، حتى في عفوك. يعني ما تكون طالب علم وأنت لا تعفو ولا تسامح، حتى في كرمك ما تكون أنت طالب علم وبخيل. يعني القرآن هذا يؤثر على أخلاق من يحمله، وأنتم تعلمون الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، حين ألقاه جبريل فتدارس مع القرآن. فتأثير القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، لكن إذا تدارس القرآن في شهر رمضان يتضاعف ويزداد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي طالب العلم لقارئ القرآن أن يكون كريما في أخلاقه، في عطائه، في عفوه، في سماحه، في صبره، في حلمه. وهذه النفس تحتاج إلى تربية. قد يبتلى الإنسان من طبعه أنه شديد الغضب أو شديد البخل. في ناس من طبعه شديد البخل، لو أراد أن يكرم كأن شيء ينتزع من روحه وهو يكرم. والله يقول وآت المال على حبه، على الرغم من أنه يحب، مع ذلك عنده ما عند الله خير وأفضل فيؤتيه وهو يحبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل صدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني مع شحك، شدة البخل يعني الشح، شدة البخل، وصحيح متعافي يعني ترجو الغنى وتخشى الفقر وترجو أن تستمتع بمالك، تتفسح، تتزوج، تمرح، صحيح في عافيتك وفي شبابك، لا وشحيح بخيل ومع ذلك تتصدق. هذا ندل على شيء، دل على ماذا؟ على رغبتك بما عند الله عز وجل. فاستطعت أن تغلب شهوتك وتغلب نفسك. فطلب العلم يعطي المسلم وطالب العلم سمتا معينا، هذه مسؤولية. حتى أن بعض السلف كان يقول يعني كنا نمزح أو نكثر من المزاح، فلما طلب العلم أقللنا من ذلك، لأنه أصبح موضع نظر واقتداء الناس بهم. وهكذا الذي ينبغي يا أخوان، هكذا الذي ينبغي. اليوم الأمور تغيرت كثيرا، ولكن ما زال الخير باقي في كثير من الناس، وأنتم نرجو أن تكونوا منهم. فإذا توجهت لطلب العلم فأصقل شخصيتك ورب نفسك. وقد تتعثر كما قلت، قد يكون في من طبعك البخل أو كثرة المزاح أو الحقد الزائد أو عدم العفو والسماح أو غير ذلك من أشياء. قد يكون إنسان يعني هناك من يجبله الله عز وجل على شيء من الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأنات، قال تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبل على ما يحب. لكن من الأخلاق ما يتكسبه الإنسان، فالحلم بالتحلم والكرم بالتكرم، ويكظم غيظه الإنسان ويعفو ويأتي على نفسه من أجل تخلق، يتخلق تخلقا حتى يكسب هذا الخلق. فهذا أيضا يحتاج إلى رياضة وإلى تمرين وإلى ممارسة، وإلا لما دعينا إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهل الإنسان يعني بيده ألا يغضب؟ الجواب لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنك الغضب لا يعتليك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكظم غيظه حتى لا يتفاقم الغضب. وهذا حتى الآن الأطباء يقولون لمن يعاني من بعض الأمراض يقول لا تغضب، يقول ما هو كيفي، لا كيفك، بمعنى أنك إيش تتجنب أسباب الغضب. إذا تعرف إنسان أخطأ بالشيء الفلاني لا تذهب إليه حتى تتفاهم معه، وأنت تعرف نفسك أنك ما تتفاهم تجنبه، أرسل غيرك، أو إذا رأيت الأمر سيتفاقم سيكبر تنسحب. قد يقول لك الشيطان ها انهزمت، أو أنك تخاف أو جبنت، فليقل ما يقول فهو عدو مبين. ولكن المقصود لا تغضب، يعني لا تأتي أسباب الغضب، ولا تجاور أسباب الغضب، ولا تذهب إلى أسباب الغضب. وإذا وجدت أن الغضب يعلو في نفسك فتراجع عنه. وهكذا هذا نوع من الأخلاق، الحلم والعفو. على المسلم أن يعرف أن أمر مكتسب، والدليل أنه مكتسب أننا أمرنا به، أمرنا به. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إلا لأن الحسد في كل جسد، لكن بنسب متفاوتة بين مقل ومكثر. فماذا يفعل من كان في نفسه من الحسد الشيء الكثير؟ يهذب نفسه، يهذب نفسه، ويدعو الآخرين بالبركة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتذكر بأن هذه النعمة بيد الله يؤتيها من يشاء، وليسأل الله عز وجل أن يؤتيه كما أعطى غيره، لا أنه يتمنى أن تزول النعم الآخرين. فالقلوب فيها أشياء كثيرة من الأمراض تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى صبر. فالذي أنصح به نفسي وإياكم أنك يعني تربي نفسك وتوجد من نفسك شخصية مسلمة تليق بطلبك للعلم، تليق بما تحفظ من القرآن، تليق بما تتوجه إليه من طلب العلم، من دراسة جامعية أو دراسة في مجالس الذكر ومجالس العلم التي هي أرقى وأفضل وأقرب إلى الإخلاص من طلب العلم في الجامعات والمعاهد. ولا تتحسر إذا لم يتيسر لك من المعاهد والجامعات، ومن دخل المعاهد والجامعات عرف أن فيها يعني صبغة كبيرة ممن ليس لهم رغبة حتى إلا في أمر الدنيا والشهادة، لكن من وفقه الله إلى طلب العلم في المساجد ومجالس العلم هذا خير وأفضل. المهم إذا اخترت نفسك أن تكون طالب علم ووفقك الله لذلك، فاعلم أن عليك من المسؤولية ما ليس على غيرك. عليك من صقل الشخصية وعلى التأودة وعلى العفو وعلى تقليل الضحك وعلى محاسبة نفسك على كلماتك، وهذا الأمر ليس بالأمر الهين. لا تظنك يعني خلاص قررت الليلة أو بعد ما سمعت هذه الكلمة أن اليوم أتحول من إلى، لا، ستزل وستخطئ، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تخلق وجاهد نفسك حتى تجعل من نفسك شخصية لن تبلغ يعني النهاية، ولو بلغ الناس النهاية ما عملوا، ولكن يتبقى النهاية هذه صعب البلوغها، ولكن كما يقال الإنسان يجاهد نفسه لأن يلحق بالكرام، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا ما أحببت أذكر به نفسي وإياكم، ونفتح مجال الأسئلة والمناقشة والتعقيب لمن عنده تعقيب، نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى، والله تعالى. نعم تفضل.
عن فتح باب التبرعات لبعض المخالفين يعني يجمعون لسوريا،
يقول في تبرعات يقوم بها بعض المخالفين.
نعم. كثير من الشباب السلفيين يقولون هؤلاء ثقات في توصيل هذه الأموال.
والله لا نعلم أن هؤلاء أصحاب المناهج المنحرفة أنهم ثقات، جربنا عليهم كذبا كثيرا واتهام الآخرين، حتى عن نفسي لا أتشجع أتبرع لهم لو كان عندي ما أتبرع به. رأينا مواقف كثيرة منهم، تجد بعضهم ما يتقي الله حتى في خصومته، عنده فجور، عنده كذب، عنده افتراء، هالأمر يجعل الواحد يتوقف. عن نفسي في الحقيقة باب التبرع هذا لا أحاربه ولا أحث عليه، لأن من خلال تجربة جربناها وعشناها في أزمات كثيرة مرت، في مشاكل كثيرة في باب التبرع، منها أن هذه الأموال قد تغري هذا الإنسان الذي يجمع التبرعات، قد يكون هذا شاب من الشباب كما الآن الواقع، بعضهم يدعو إلى أن نجمع مليون دينار، مليون كثير بالنسبة لشاب، قد ينفتن بهذا المال. هذا وجه آخر، قد تدفع لأناس أصحاب مناهج منحرفة ربما يذهبون ويقتلون بها أبرياء، يقتلون فيها أبرياء. أظن بلغني أن هذا التسلح الذي يقول عنه كثير ما يضر ولا ينفع، يعني قد تشتد وطأة المعتدين والظلمة والبعثيين والنصيريين والعويين على الأبرياء بحجة أنه إيش أصحاب تسلح أنتم، وقتل في الناس وسفك. فما أعرف هل هذا التسلح عن نفسي يتكلم حقيقة، هل هذا التسلح ينفعهم أو يضرهم؟ ناس يقول يضرهم، ناس يقول ينفعهم، ناس يقول يصل أو لا يصل، من تعطي كيف يصل. لذلك آثرت أن أعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله عز وجل غني سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت السماوات والأرض، ويغني من فضله من يشاء، لعل الله يغنيهم عن تبرعاتي لو كان عندي تبرعات، لأني ما وصلت إلى نتيجة أني أسمح لهؤلاء، ولا أعرف ناس كيف يتم توصيل هذه الأموال. قد يكون أحيانا لأمامك ثقة، لكن كيف يضعها بمن، بيد من هذه الأموال؟ نعم لو كانت أموال تذهب لفقراء مطلقا وقد تسلط عليها بعض السراق نقول لا بأس، هذا الأمر الأجر محفوظ عند الله عز وجل والناس على نياتهم. لكن مشكلة التسليح يعني أخشى أن تذهب الأسلحة إلى ناس يمارسون فيها القتل لمن لا يستحق القتل. والفتنة فيها نصوص كثيرة أن أحيانا أثناء الفتنة الواحد يمسك. جاءتني بعض الأخبار أيضا في بعض الناس ما يستطيع أن ينشق، وأنه إيش يعني محرج عليه جدا، لو انشق ممكن يقتل وممكن يعتدى على أهله، خاصة في تلك البلاد فيها طغاة يعني على مستوى كبير يهدون الإنسان بعرضه، ما يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ممكن يهدد الناس بأعراضهم، ممكن يسفكون دماءهم، حتى ما يسمى بالانشقاق هذه مصيبة كبرى. بل لا تستبعد أن حتى بعض المنشقين ليسوا على هدى، يعني منهم قد يكونوا قوميا وقد يكونوا شيوعيا وقد يكونوا مثلا أيضا بعثيا، وقد يكون ينشق ويخشى أن يقتل. ليس على كل حال كل واحد انشق فهو على استقامة، يعني هناك من هو منشق أو من هو مقصود بالقتل وأيضا لا يصلي، وربما يسبون الله عز وجل، ربما يعني أمور مختلطة. ففي آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف يعني الإنسان يدق سيفه وأنه لا يشارك، أن الساعي أن القاعد في الماشي في الفتنة خير من الساعي فيها، والقاعد خير من أو القائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. لماذا؟ يعني فتن عظيمة. وفي يعني حتى هؤلاء الذين يدعون إلى للأسف الشديد اللي يدعون التبرعات في سوريا يدعون إلى أيضا خروج زعم ربيع في السعودية، منهم حامد العلي صرح الآن يقول السعودية تحتاجون لربيع، وخرجوا أيضا في اليمن والحالة من سيء إلى أسوأ. فدعم هؤلاء في الحقيقة عن نفسي أقول والله يا أخاف الله عز وجل أقول لأحد أن يتبرع لهم ولا أتصد لهم أيضا، أنا ساكت ممسك، ولولا هذا السؤال يرد علي والله ما تكلمت. لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا بأس أن يتبرع ويريد أن يتبرع يرجو له من الله عز وجل القبول وإن شاء الله على نيته، لكن الأمر كما قلت لكم فيه خطورة والله تعالى أعلم. نعم، غيره تفضل. الأخ أبو ناصر سألني سؤال يقول يعني ما أثير في الجريدة مؤخرا عن الأخ الدكتور خالد بن سلطان السلطان عفى الله عنه، يعني تكلم علي أنني أخلفت الوعد، يقول يعني التبس على بعض الناس إيش أنا لا أخلفت الوعد ولا حصل بيني وبين وعد أصلا، وإنما اتصل بي أحد الأخوة الأخ صلاح المصباح يقول أن أخوك سالم الطويل يبلغك السلام. طبعا أنا قلت كلامه شف أكذبني إن عندهم بيعة، فقال أنا 31 سنة على هذا العمر المديد ما أحد دعاني للبيعة، قلت البيعة موجودة إن شئت أذكر لك الأسماء وإن شئت أذكر لك من بايع وإن شئت لك من عرض على البيعة. فلما تكلم أرسلت الأخ يعني اتصل عليه الأخ صلاح المصباح وقال له يعني تحب يرد عليك علنا في الجريدة ولا تحب يعني بينك وبينه ولا تحب تغلق الباب ايش اللي تحب احنا حاضرين. فقال الشيخ ما شاء، ما حب يعني يظهر بأن يعني خايف اني انا اظهر الاسماء واسم الامير واسم البيعة السرية، يعني قال ما شاء، لكن يعني الود ودي لو جلسنا يعني. فما رد لي الخبر الاخ صلاح، وهو الرجل سافر وانا سافرت، والمقال نكتبه الجمعة مثل اليوم وينشر ايش الاثنين، فما رد لي خبر فنشرت يعني ارسلت الجريده خلاص. والا يتصل فيني الاخ صلاح يقول لي يعني يرغب الجلوس معك، قلت والله يا صلاح كما قال وقع الفأس بالراس، انا ارسلت المقال. فهذا اللي مسك يقول انت وعدت واخلفت، حتى البارح انا راسلت قلت يعني انا هذا اللي حصل ما اخلفت ولا وصلني انك انت تريد تجلس معي الا بعد ما ارسلت المقال، وحتى كلمة إن شئت تفعل ما شئت. طيب أنا شئت هذا الشيء ليس بالضرورة يعني أني لازم أجلس معك، لكن مع ذلك أنا أرسلت المقال، بعدين جاني خبر أنك ترغب تجلس معي، ما أخلفت الوعد. ثم قلت هب أنني أخلفت،
هل يبيح لك هذا شرعا وعقلا هذا الهجوم الشرس الذي قمت فيه؟ ما خلاني مرتزقة، ما خلاني حرامي، مش عارف ايش طايح بطني، ما خلاني مفتري، ما خلاني اشياء سب عجيب. وانا اليوم كتبت سينشر ان شاء الله يوم الاثنين القادم انني انك قدمت لي خدمة ما كنت استطيع لو كتبت كراسة او كراستين اقنع الناس بطريقة معاملتكم لما ايش للمخالف لكم والمنتقد لكم لو كتبت كراسة وكراسين. لكن انت الان نموذج، شوف كيف تتعامل مع من يخالفهم. يعني ما انتم صحابة، اذا ذكر اصحابي فامسكوا، كل انسان عنده خطأ، وش ايش المانع رد عليكم وناقشكم؟ ايش المانع؟ بالتي هي احسن، التي هي اقوى، ما في مانع. يعني عسى ما واحد ينتقدك رديت عليه بهذه الطريقة، هذا ما يجوز. لو انني اخطأت عليك فلا يجوز ان تتجاوز. الله يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وانا ما تجاوزت ولا يعني اعتديت عليه. تكلم عن تاريخ معاصر يحتاجه الشباب. حتى كثير من الاخوه قال لا تجلس معه جلسه خاصه وما ندش الموضوع، ودنا نستفيد، لان هذا التاريخ المعاصر اكثر الشباب طبق الساحق منه ما ادركوه، ما عرفوا ايش حقيقته، ولا عرفوا كيف بدات الامور ولا كيف كانت الامور. فبالتالي هم محتاجون الى ماذا؟ الى ان نذكر لهم التاريخ المعاصر للدعوه وما حصل خلال يعني 30-35 سنه التي مضت. ايش المانع نتكلم ونبين بعض الامور؟ هل لان تكلمنا وبين بعض الامور يعني لك حرمه خاصه انت ما يجوز واحد يتكلم عليه؟ ما في احد ما يتكلم على الاخر، ما في احد، لا يوجد. شوف جماعه التبليغ هذول اللي كانهم دراويش، هذول من اكثر الناس يتكلمون. حتى جمع الله عز وجل ذات يوم مع واحد من العوام، والده عامي مثله بعد قديم في جماعة التبليغ، فيقول يعني في بداية المجلس حين تكلمنا شهادة لله، شهادة لله جماعة الدعوة ما يتعرضون لأحد، لا أخوان لا سلف، شهادة لله. يعني ناس يعني يوصف بأنهم مسالمين. فما لبثنا نتكلم شوي إلا قال جلت في واحد عالم ما أدري عن قصيرة، قلت ها هذا الضرب تحت الحزام، عالم ما يعني هم اللي ايش اللي يفرون ويوصلون كذا، اتبع عالم وما يدري عن قصيره. دائما يتهمون الناس ان ايش ما ينصحون ولا يهتد الناس على ايديهم ولا تحركوا ولا علموا ولا ذكروا، وان الناس بس جالسه، وان الناس يعني سبحان الله العظيم ايضا ما هم بالامر الهين هؤلاء، وهم يعني شكلهم دراويش، لا هم يتكلم ما بالك عاد بغيرهم، ينتقدون الحكومات وولاة الامر والحكام والوزراء ويتكلمون بكل ما يشتهون، لكن كأن لهم حرمة خاصة لا تتكلم عليه. أنتم صحابة، أنتم لا بس نتكلم عليكم وننتقدكم بما عندكم من أخطاء، من حزبية، من بيعة سرية، من آمر ومأمور، من أشياء مثل هذا، لا بس في المانع، ما في مانع شرع. وإذا أنت عندك بعد ملاحظة تكلم وانتقدنا، ما في مشكلة. لكن الاعتداء بالسب والاتهام بالباطل وكذا هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز وليس من أخلاق المسلمين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
الله لك. الآن انتشر عند بعضهم يقولون العهد قد استفتي فيه بعض العلماء وأفتوا بجوازه، انتشر نقطة الآونة الأخيرة.
ما هو العهد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا مما أخذ عليهم. مرة يقول ما عندنا عهد ولا بيعة ولا عمرنا سمعنا، 31 سنة ما سمعت، هكذا قال بالبداية. ثم قال أن يعني كان عندهم وتركوا وتابوا إلى الله، لما تعيرهم بأمن قد تابوا إلى الله منه. ثم يقول في فتاوى عندنا أن العهد لا بأس به. يعني إيش النهاية الآن؟ في عهد ولا ما في عهد؟ هذه مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، يخاطبك أحيانا كأنك لا تعرف الموضوع، ثم تذهب وتذهب وتسرد لهم الأدلة والإثباتات والشهود وكذا أن هذا أمر موجود. فإذا عرف أنك تعلم هذا الشيء قال طيب، وإذا هذا إيش المشكلة؟ طيب من أول قولي إيش المشكلة؟ مرت علينا كثير من هنا. بعض الناس يقول لي أخي أنت تكفر، قال لا ما كفر. فلان شيخك ولا ما يكفر، قال لا ما يكفر. كذا تثبت له لا يكفر، وفلان سمع ومرة قال كذا وصرح كذا وهذا معناه كذا كذا. طيب وإذا كفر شو المشكلة؟ هذه المسألة فيها خلاف وفيها أدلة وفيها وقال فلان طيب من أول ليش أنت ما وفرت عليه النهوة واعترفت أنك نعم تعتقد بالتكفير أو شيخك يقول بالتكفير، ونبدأ من هذه النقطة. انتبهتم لهذا الأمر؟ الآن في بيعة ولا ما في بيعة؟ في عهد ولا ما في عهد؟ في بيعة؟ لا، ما هي بيعة عهد. قلنا البيعة هي العهد، بايعوني يعني عاهدوني، لا فرق بين البيعة والعهد. إذا ما تقول في بيعة نثبت لك في بيعة، ثم إذا ثبت بيعة تقول تراجع عنها، ثم تخرج تقول عندنا فتاوى بجواز البيع. أي بيعة هذه التي أجاز العلماء؟ ممكن أن يقال لو قامت طائفة من المسلمين في بلاد ما هي يعني تحت ولاية مسلم يحكمها، الهند، أفريقيا، في دول أصلا نصرانية أو بوذية أو وثنية، فتقوم مجموعة في الهند دولة حكومتها هندوسية، فيقومون ويأمرون واحد وكذا، هذا لا بأس به. لكن إذا كنا في بلد فيها ولاة أمر ونشاهد هؤلاء يسمون ولي الأمر الذي تجب له الطاعة هو المسؤول في الجماعة، تصور يطلعون مخيم طلعة وفلان أمير المخيم، ويقوم أحدهم ويذكر الأخوة اللي في المخيم بالأحاديث والنصوص الشرعية في وجوب طاعة ولي الأمر، كقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. إيش أميرك اللي في المخيم هذا؟ وعاش معهم ناس عشرات السنين ما سمعوا بأن حاكم البلد هو الأمير الفعل الذي تجب له الطاعة واللي فيه نزلت النصوص، لا. يعني هذا حتى في السعودية بعض الناس هكذا يقول، نشأنا صغار معهم ما يقولنا هؤلاء ولاة أمر وأن النصوص لا تنطبق عليهم، وإنما النصوص هي تنطبق على إيش؟ على الخلافة الراشدة، وأن هذا خارج عن هذه النصوص. ثم بعد ذلك لما اشتهر الأمر قال لا، طاع لي والأمر العلماء العاملين، يقصدون مشايخهم اللي هم الحركيون هؤلاء، ففي لعب بالنصوص. فمن قال لك طيب أنت عندك عهد؟ عهدت من؟ عطني الأمير اللي انت عاهدته أو المسؤول اللي انت عاهدته أو الرأس اللي انت عاهدته. لا، سري، الاسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع للناس. ما دام تقول هذا العهد أمر مشروع وعندكم فتوى وعندكم، طيب لماذا ما تقول من هو أميركم؟ لماذا يكون سريا؟ قالك لا، اقتضى الأمر أن يكون تنظيم سري. هذه الأخوانجية، هذا منهج الأخوان لسري وخلايا، ما تعرف إلا الأمير المسؤول المباشر وفوقه واحد ما يعرف إلا فلان وعلان. إيش هالكلام هذا؟ أصلا لازم نعلم أن هذه الجماعات أصلا جماعات محدثة لا سند لها مع الكتاب والسنة ولا مع السلف الأمة. فلان أسس الجماعة الفلانية وسوالها بيعة وسوالها ترتيب وخلايا وفلان أسس، هذه ما في دعوة من الدعوة، لا دعوة الإخوان ولا دعوة التبليغ، يعني بلغت 100 سنة والإسلام كم عمره؟ أكثر من 1400 سنة. طيب هذا هم أخرجوا هذه الخلايا وهذا الترتيب والعام؟ أبدا تماما، ترتيب الإخوان الذي تقوم على الآن جمعية حياة التراث أو جماعة جمعية حياة التراث، ترتيب الإخوان تماما، البيعة والسرية والخلايا والتقسيمات والكل كل كل تراجعوا تابوا إلى الله. طيب لماذا تقول أصلا ما فيه؟ لا أثبتناه أن فيه، قال تراجعوا، لا في فتاوى تسعفهم. طيب خلينا نرسي على شيء، فيه ولا ما فيه؟ ثم إذا أنتوا تبتوا وتركتوا، هل العمل القائم الآن فعلا كالتنظيم يعني كأن فيه مسؤول أو أمير موجود ومعاهد ولا لا؟ التطبيق العملي، التطبيق العملي. أحد الأخوة كان مع جماعة التبليغ، وكان في واحد تبليغي عنده سائق هندي أو بنغالي أو من دول شرق آسيا، فذكر واحد أمير البلاد، هذا يعني السائق هذا أيضا تبليغي، قال لا، شنو أمير؟ أمير الشيخ راشد اللي راشد حقان، قال هذا أمير. شوف هذا الجاي الوافد يقول أمير الشيخ راشد مش أمير البلاد. شوف هذا قاعد يتكلم على سجيته. الآن بلغني أن حتى التبليغ ما عاد يسمون إيش الرأس الأكبر عندهم أمير، قام يسمونه مسؤول. إذا ما الفائدة من تحويل الاسم من أمير إلى مسؤول؟ سميته مسؤول ولا أمير ولا ملك ولا زعيم ولا فرعون ولا نجاشي، هذه كلها تسميات، لكن الواقع هل فعلا في آمر ومأمور وسرية وسمع وطاعة وتنظيم هرمي وانت داخل وانت برا وقاطع هذا وعط هذا، الترتيب هذا موجود أو تراجعتم عنه أو تركتموه؟ هذا ما زال قائما وبقوة وبشدة وبقوة وبشدة. فلذلك أنت لو مسيت هذه الجماعة أو واحد منها أو تنظيمهم قام ذاك، ما تكلمت عليك لا، لأن هذا إيش؟ هذا حزب، حزب ما أنت مس واحد منهم إلا قام الثاني، معناه أنه إيش؟ منظومة واحدة، متحزبون وعندهم جلسات سرية وعندهم جلسة محاسبة وعندهم آمر ومأمور وأعطي ولا تعطي، واللي من حزب يعطونه واللي من حزب ما يعطونه، ممكن يبلغ أمر فيهم حتى قرآن مصحف لا يعطون واحد غير منتسب إليهم أو ينتقدهم، شوف القرآن يمكن ما يعطونه. وهذه الأمور تظهر جلية أكثر في خارج الكويت. لما؟ لأن خارج الكويت كثير من الدعوات قائمة على ماذا؟ على التبرعات، ناس فقراء، فاللي يسمع لهم ويطيع يمدونه، ما تسمع مش تابع لنا ما يعطونه. هذا من يعاني منه؟ يعاني من السلفيون اللي خارج الكويت، وكان من أكثر الناس يتضرر بذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه، أتوه وعرضوا عليه ندعمك بالمال ونعطي الأيتام اللي عندك، نعطي طلبة العلم، نعطي الفقراء، وهم في فقر شديد، لكن بشرط أن تكون تابع لنا. رفض الشيخ، عالم، يكون تابع لك على أي أساس؟ عندك صدقات تحب تصدق على الأيتام على طلبة العلم تصدق، أما تابع لك على أي أساس؟ فلما رفض أخذوا من طلابه من أغروه بالمال وفتحوا الجمعيات، وصارت مشاكل كبيرة وخلافات كبيرة بين الشيخ مقبل رحمة الله عليه وبين بعض الطلاب اللي إيش؟ اللي جمعية حياة التراث مدتهم وضربت بين الشيخ وبين طلابه. فهل الذي كان يغضب الشيخ مقبل؟ غرهم بديناره عبد الرحمن الخالق، غرهم بديناره، هذا كلام مسجل. والعمل نفسه حصل في السودان وحصل في تركيا وحصل في بريطانيا وحصل أينما تذهب، يمدوا الناس ضد ناس بأموال المسلمين، حصالاتنا وصدقاتنا واستقطاعاتنا، هذا أمر مأخوذ عليهم، عليهم من يتقوا الله عز وجل يصحوا هذه الأخطاء، يفلوا هذا الحزب يا أخي، يفلوا، ما في آمر مأمور، كل واحد أمير نفسه. وعندنا الحمد لله إمارة شرعية، حاكم للبلاد يسمع له ويطاع، ويجب تأليف قلوب الناس عليه، يجب تأليف قلوب الناس عليه، وتأليف قلوب الناس عليه وطاعته، والله هذا أمر من صالح البلاد والعباد قبل أن يكون لصالح ذاته، لازم نعرف هذا الشيء، لأن البلد متى ما انفلت بها الأمن وما فيها حاكم، متى ما ترى من المنكرات والفتن ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، إذا انفلتت الأمور. نسأل الله يتم علينا وأن يبقي لنا حاكما على الأقل. أنت يعني لو الآن لو تخرج صار لك حادث أول شيء تتصل بالحكومة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما دام البلد محكومة يعني في مرجع، لكن البلد ما هي محكومة، هذا راح يأثر على ديننا ولا دنيانا؟ ديننا ودنيانا. لماذا لا نؤلف قلوب الناس على الحاكم؟ نسمع وطيع مصر. تجد الآن أي ناس في أي مجال كل واحد يتخاصم وينافس من هو في مجاله، كان مجال رياضة تلقى الرياضيين هم اللي يختلفون على انتخابات والاتحاد والأندية، صح؟ كان فنانين كذلك، كان حدادين كذلك، كان أهل معزة، كان أهل إبل، كان كل ناس حاط راسه براس اللي في مجاله، صح ولا لا؟ طيب ليش هؤلاء الجماعة حاط الراس براس الحكام؟ لأن هذا مجالهم، يريدون ماذا؟ يريدون الحكم. هذا اللي حصل الآن، اللي يسمونه شمس الإخوان المسلمين، الروافض يقول هلال يبون الحكم، وهذا يقول شمس يريدون حكم، والأمور الآن يدعو إليها رئيس مجلس وزراء منتخب، يريدون ماذا؟ لأنهم يعرفوا أنفسهم، ليس لأنهم أكثر ناس يعني شعبية ومحبوبين عند الناس، لا، لكن لأنه أكثر ناس تنظيما وعندهم ناس يأمرونهم يمين يمين شمال شمال، فإذا صارت المسألة منتخبة هم سيظفرون بذلك، كما حصل الآن في بعض الدول العربية. وهذا الذي يسعون إليه الآن، لو عملوا رئيس مجلس وزراء منتخب لن يخرج عن هؤلاء التنظيمات الرافضة والجماعات هذه الدعوية المحدثة، لأنهم إيش؟ هم المنظمون. حتى أبناء القبائل ماذا يعمل؟ ينزل باسم إيش؟ القبيلة والتنظيم، لأن إيش كما يقال اللي تكسب به العب به، يرتب نفسه أنه يدعم من قبيلته ويدعم من تنظيمه، فيجمع هذا وهذا ويمسك. بعدين لازم تعرفون ما نحن الآن فيه من حكومتنا هذه أرحم بكثير فيما لو تولت الأحزاب، لأن الأحزاب هؤلاء يأكلون ويتركون غيرهم، هذا اللي حصل الآن في الدول اللي فيها أحزاب. هل النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأحزاب؟ هل رب العالمين في كتابه دعا الأحزاب ولا ذم الأحزاب؟ ذم، قال كل حزب بما لديهم فرحون. يقول أهل التفسير في الآية وهذه من أشد العقوبات، أنهم على مخالفة شرعية وفرحين بما خالف به الشرع، هذا معنى كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الأمر نهى عنه الشارع الحكيم، وإلا بهم يدعون إليه. والآن إذا شاء الله وقدر وابتلينا وأقيمت أحزاب وأشهرت الأحزاب في الكويت، ستجدون جمعية حياة الأطراف تؤسس حزبا، وهم الآن قد أسسوا لكن ما اسمه الحزب، ها؟ تكتل يسمونه، تكتل إيش؟ السلفي. إذا أعلنوا الأحزاب راح يصير إيش؟ الحزب السلفي، أو يعطونا اسم ثاني مثل حزب النور عبد الرحمن خالق بالصريح قال ناشدتهم بالله أن ينشئوا حزبا، وأنشئوا حزبا، والآن يدعون إلى التصويت للأخواني دكتور محمد مرسي. إذا المسألة لأن لم تعلن الأحزاب هنا، فلو أعلنت يبادرون إلى إنشاء حزب ولا يبالون، وهذا أمر مخالف مخالفة صريحة للكتاب والسنة. كما قال علمانا السلف ما عندهم أحزاب، والتحزب هذا إيش؟ أمر محدث ولا من السنة؟ ها، أمر محدث. لكن الآن ما سمح لهم ولم تعلن الأحزاب، ولذلك ما يسمى الآن بحزب الأمة هذا منبثق من طلاب عبد الرحمن خالد. ادخل موقع حاكم بيسان المطيري راح يقول لك شيخي عبد الرحمن الخالق، يعني هو من تلقوا الأفكار هذه؟ كلهم شيخ عبد الرحمن خالق تلقوا هذا الفكر، وهو الآن يصرح ناشد السلفيين في مصر لإنشاء حزب وإنشاء الأحزاب أمر مخالف كتاب والسنة. هذا الذي نحن إيش نحاربه وبشدة وبقوة، ونتقرب إلى الله بذلك. ما في أحزاب في الإسلام، بل الإسلام نهى عن التحزب وشرع لنا الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين الموحدين والبراء من المشركين، وشرع لنا الحب في الله والبغض في الله، فالقريب إلى قلوبنا وإلى أنفسنا الأكثر طاعة لله عز وجل، والبعيد من قلوبنا وأنفسنا ما كان على عكس ذلك. فنحب أقرب الأقربين حتى من النسب بحسب طاعته ومعصية الله، فمن كان لله أطوع وأكثر طاعة واستقامة أحببناه حتى لو كان من الأموات. لو كان واحد ميت من قرون مضت، عبد الله المبارك رحمه الله، نحبه ولا ما نحبه؟ تعرفه شايفه بعصرك مصرك؟ لا، ونحبه. لما؟ لأن ميزاننا الشرعي الذي شرع الله لنا الحب في الله والبغض في الله، لا الحب في الحزب والتنظيم والتحزب، بل هذا أمر محدث ما أنزل الله به من سلطان. نسأل الله العافية. تفضل.
أنتم تذكرون علينا العمل الجماعي، العمل الجماعي لابد من تنظيم، التنظيم لابد من مسؤول، والمسؤول لابد من طاعة. وأنتم وقعتم لهذا الشيء بكون أن أحد الطلاب عند الصدرات وأحد الطلاب يجمع كذا، هذا الأمر
تذكر عينه
هو العمل الجماعي.
طبعا السؤال غير مسموع لأنك تتكلم من بعيد. أخي رب العالمين نظمنا، رب العالمين نظمنا، فأوجب علينا مثلا طاعة ولي الأمر، هذا تنظيم رب العالمين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نظمنا أمرنا ببر الوالدين، نظمنا فأوجب علينا توقير العلماء ومثلا احترام الكبير ذو الشيبة،
رحمة الصغير والإحسان إلى الجار، رتبنا ونظمنا فجعل الصلاة خمس، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، رتبنا ونظمنا فنصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، رتبنا ونظمنا فجعل الحج أشهر معلومات، رتبنا ونظمنا فجعل مصاريف للزكاة، مصارف الزكاة ثمانية، وأن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، وأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة لذي مرة سوي، واحد متعافي يقدر يشتغل أو واحد غني ما تجد له الصدقة. رتبنا رتبنا رتبنا، علينا أن نتبع الشرع، كلما استقمنا على الشرع كلما رأينا الترتيب الرباني والترتيب النبوي ما نستغني به عن التحزب المزعوم الذي يقومون به. أخي هم يتحججون، هذا أنت تسوي درس كل اثنين، هذا تحزب، وش التحزب؟ هذا أنت بعد تجمع صدقة وتتصدق بها، إيش التحزب اللي في هذا؟ ما هذه الأمور مشروعة، يعني أنت لو أخذت صدقة من هذا وعطيت هذا، هذا أمر مبتدع محدث، هذا تحزب، إيش في من تحزب هذا؟ كما نصلي جماعة، كما ربنا يقول في كتاب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان، هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل، لكن سمع وطاعة وبيعة ومجلس تأديبي ومجلس محاسبة وسرية وما تعرف إلا المسؤول اللي فوقك واللي فوقه ما يعرف اللي فوقه، إيش هذا؟ هذا مثل هذا؟ هذا كله تحجج وتعذر، ها، بأمور ما أنزل الله بهم السلطان. الجمعية القائمة الآن جمعية نفع عام، لو اقتصرت على أنه والله تأخذ تبرعات تبني مسجد، تأخذ تبرعات تحفر بئر، ما أنكر عليها أحد، لكن تذهب وتقول تعال أنت نعطيك إذا تسمع وتطيع، بل بعضهم يعطونه ولا يسددوا ديونه ولا يدفعوا له حتى يكمل دراسات حتى يصير دكتور أو يزوجونه أو يشتروا له بيت يقصدون عليه أو يجرون منه أو حركات، ثم يمسك، ها، ويأخذ عليه هذا المأخذ أن لا تتكلم، أن لا تخالف، إحنا اللي أعطيناك، إحنا اللي برزناك، إحنا اللي وصلناك. وحتى بعضهم والله إخوان يعني عرف ما عندهم انحراف ويصرح من 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 فترة أخرى بشكل سري خاف على نفسه، يقول والله ما أستطيع أخرج، حطوني سووني ومسكوا علي. وذاك أقرب مثال، يعني اللي يخالفهم ما لهم عليه يد، مع ذلك يألفون عليه كلام، هذا واضح ولا مو واضح؟ فكيف عاد إذا واحد سبق أن زوجوه ولا أعطوه ولا تمم دراسته ولا شروا له بيت ولا سددوا له ديون، إيش راح يفعلون به؟ بل بلغت بعض الأحزاب ربما يتهم الإنسان في عرضه إذا خرج عنه، هذا موجود موجود خاصة عند الإخوان، أشياء عجيبة، بعض الناس حتى قتل ممكن يقتل، حتى ضرب ممكن يضرب إذا خرج منهم وأخذ يتكلم عليهم ويبين عوارهم ويبين، يهدد ويضرب، هذا موجود، على أساس هذا التنظيم الشرعي هو تنظيم شرعي. لكن يعني أكثر الناس، أكثر الناس حتى أهل البدع أصحاب البدع الكبيرة، ما يكفي أنه إيش يدافع عن نفسه، أيضا يهاجم، صح؟ يعني أردنا مثلا الخوارج، أردنا أن نضرب مثلا بالخوارج، ألا يأتي بأدلة تدل على تكفير مرتكب الكبيرة؟ يأتي أو لا يأتي؟ الله يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ربك يقسم الله بذاته العلي أنه لا يؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ويقول لا يزني زاحي يزني وهو مؤمن، وهو يهاجمك بالأدلة لنصرة مذهبه، هكذا يفعل هذا أيضا، هو يريد أن يستر على التحزب اللي عنده والترتيب اللي عنده والسرية والتنظيم الهرمي السري الغير مأذون به، بما والله يا أخي مثل ما واحد يأخذ صدقات يوزع مثل ما قطية بالأسبوع، مثل ما سبحان الله، هذا مثل هذا تنشلك حزب ورسمي وتنتخب انتخابات وتسخر عيال الناس حق السياسة وتعال صوت وتخرج حتى النساء وتجيب هذا مثل واحد أخذ صدقة من فلان أعطاه فلان، إيش جاب هذا لهذا؟ صلى الله العافية. تفضل.
هذا الجواب قال هذه اجتهادات شخصية
أخي نحن شرعا فقط نمسك عن أخطاء الصحابة. الصحابة لهم وضع خاص شرعي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حتى لو أخطأ إنسان أخطأ هو بنفسه، ما في مانع أن ينتقد وأن يعترف وأن يتوب، ما المشكلة؟ لكن هم عندهم هذا الأمر محظور، محظور. فلان لا، إيش فيه؟ ما هو المأخذ عليه؟ قال مو من الربع، مو من الجمعية، يتكلم على الجمعية. طيب وإذا تتكلم شو المشكلة؟ أنا أذكر لك موقف من المواقف. كان في سنة من السنوات في الكويت كان في تجنيد إجباري، وليدخل الزامي وليدخل التجنيد ويمكث الفترة اللي يقضيها من السنتين مدري كم حسب شهادته بعد، ثم يصرح، وكل سنة يداوم شهر. يمكن بعضكم يذكر بعضكم ما يذكر الموقف هذا. كل شهر، كل سنة شهر يدخل التجنيد، هذا اللي خدم تجنيد. فأحد الأخوة خدم تجنيد ويأتي له الشهر في السنة، فقال للضابط ايش رايك، هذا يعني ما هو هذا مجند، ها ما هو جندي، مجند، الشهر اللي انا مداوم عندكم اجيب لكم كل ليله شيخ يحاضر فيكم، يعني هذا مهمته خلال الشهر، كل يوم اجيب لكم واحد، كل يوم اجيب لكم واحد. العميد ما ادري العقيد وكذا اللي في القاعده اللي هم فيها قال خلاص انت مهمتك دبر لنا كل يوم شيخ ما دام الشباب جالسين. وكان في يسمونه حجز، لان كان صدام ذاك الوقت يهوش شهر عشرة، في الناس سيروح المعسكرات يسوون شو اسمه حجز، ها. فالشباب جالسين جالسين 24 ساعة في المعسكر، جيب لهم واحد يحدثهم بين المغرب والعشاء، كل يوم جيب واحد، هذا مهمة المجند. فكل يوم يجيب واحد، هذا الأمر ليس بالأمر الهين كل يوم تحصل لك واحد انه حاضر. فالأخ قال لي وافقت، أخذني في سيارته رحنا المعسكر، ألقيت المحاضرة. بعد يومين ثلاثة ما لقى أحد، اتصل فيني أبو سعد ممكن تجي، قلت له حاضر، هم خذاني هم وديت هم حاضرت. بعد ثلاثة أربع أيام هم اتصل فيني قال والله ما لقيت أحد تجي، قلت له حاضر. جيت معه ثلاث أربع مرات كان يفتح قلبه لي، قال صدق يعني صعب، كل من يتعذر وكل من كذا وانت جزاك الله خير سهل وتجي، لكن مع ذلك فلان قال لي دير بالك من سالم الطويل. وأنا الصراحة الصراحة وفتح قلبه قال الصراحة ما لاحظت عليك شيء، يعني درسك زين وموعظة والناس مستفيدين وجزاك الخير أسهل من غيرك وبسرعة تجي كل ما قلت لك، وأصلا يعني أنا ماني لاقي أحد، لا هو لاني لاقي أحد أجيبه، هو يقول لا دير بالك. شو دير بالي؟ قلت له شو رديت عليه؟ قال رديت عليه قلت له ماني لاقي أحد، هذا زين زال الله خير قاعد يجي معي، فأنا أصلا متورط يعني إذا ما يعني زين وساد فراغ شلون بعد يقول لا أجيبه. قال ها طيب إذا يعني متورط ومتلاقي أحد جيبه بس دير بالك منه. هذا مسكين عامي المجند هذا، قلت له جزاك الله خير يا فلان أنا بس لك سؤال. قال نعم. قلت أنت فيك شدة دير بالك علي يعني؟ والله يا أخي قلت له فيك شدة دير بالك علي يعني إذا بتكلم كلام تقدر ترد علي أو تسكتني؟ قال لا والله ما ويني ويني ما أقدر. قلت عايش شنو دير بالك علي يعني؟ ما هي لعب مباراة يقول خليك متابع المهاجم هذا، شنو تتابع الباك ايش تقصد؟ قلت ارجع له وشغل عقلك، قول له شلون يعني دير بالي؟ يعني لو بتناقش معانا ما انا ما اعرف اناقش اصلا، شلون يعني دير بالي؟ مو شيلني بالسيارة حطني ودخل المعسكر والق المحاضرة ورجع، شو دير بالي علي يعني؟ قال والله خلاص برجع له واقول له تعال يعني شنو ايش تقصد دير بالي؟ قلت له شوفه شغل عقلك. راح رجع له قال تعال انت شنو في سالم طويل علمني تقول دير بالك عليه؟ قال لا ما في شيء بس ما يرى الانتخابات. تبيش رد لهذا العامي؟ قال ها يعني مثل الألباني؟ قال لا لا لا. قال شنو لا لا لا؟ الألباني بعد ما يرى الانتخابات يعني حين لو يجي الألباني هم بعد دير بالي عليه لأنه ما يرى الانتخابات؟ طيب شو المشكلة إذا ما يرى الانتخابات؟ شو المشكلة؟ لا تجيبه ودير بالك عليه عشان ما يرى الانتخابات؟ أسوأ من هذا أحد الأخوة حضر دروس عندي أتى وصارحني قال أنا في المنطقة الفلانية المسؤول قال لا تحضر عند سالم الطويل. قال لما قال لا تحضر عند سالم الطويل صراحة قمت أحضر أنا يعني ليش ما أبرر لي بس لا تحضر ما حبيت الأسلوب هذا قمت أحضر بدون لا يدري. قعدت فترة أتابع دروس عادية ما في شيء. رجعت له قلت تعال أنا الصراحة حضرت عند سالم الطويل. قلت لا تحضر. حضرت؟ قلت له إيه حضرت. تقول لا تحضر ما قلت ليش. طبعا هذا توه مواصل درجة أنه يعمر وينها. رحت وما شفت شيء. أما تقول ليش لا تحضر هكذا بين لي. قال له ما في شيء. ما في شيء ليش تقول لا تحضر؟ ليش تقول لا تحضر ما دام ما في شيء؟ كان يقول مو في مخيم ربيعي كل سنة مع الحياة التراث. قلت له إيه. قال تشوف أجي المخيم. قلت له لا. قال بس عشان ما يجي المخيم أتحضر. يعني شنو المخيم؟ الكعبة لازم تحج إليه كل سنة ولا شيء؟ الكعبة اللي الكعبة مرة في العمر لما استطاع ليستبي إليه. يعني إيش المخيم؟ إيش الترتيب هذا؟ لازم المسلم يتجرد لله عز وجل. ما تقاطع إنسان إلا لسبب. ما تحب إنسان إلا لسبب. ما تعادي إنسان إلا لسبب شرعي. ما توالي إنسان إلا لسبب شرعي. تحرر يا أخي. ولعلم الجميع والكلام مسجل ومبث وليسمعوا حياة التراث أن الآن بفضل الله عز وجل اللي خارج حياة التراث أكثر بكثير وأجود من طلبة علم وشباب وكذا من اللي داخل حياة التراث. فليعلم أتباع التراث وأهل التراث أن الآن أصبح بعض الشباب كأنها مسبة يقال فلان تراثي. يعني اسمع وطيع وما له شخصية حتى. أكثر الناس فين خرجوا؟ ترى في زمن من الأزمان اللي يطلع منهم ربما يعني قال قاطعوه لا تكلموه ما يدري أين يذهب. من يذهب الفساق وفجار وإما يرجع خاضعا ويقول خلاص توبه النوبة سمعت وطعت. الآن اللي خارج الجمعية أضعاف اللي داخل الجمعية. ماذا تريد؟ تريد طلعة ولا شاليه ولا جاخور ولا درس علمي ولا مجموعة حج وتعتمر معاهم ولا حملة؟ ماذا تريد أصلا؟ ولا مكان تصدق فيه ولا تبني مسجد؟ ما الذي تريده أصلا؟ كل ما تريده إن شاء الله تستطيع أن تقوم به مستغنيا عنه. حتى في فترة من الفترات سيطروا على ما يعطي اللي ما يعطون تزكية عن طريقهم ما يقبل في بعض الجامعات مضبطين مع هناك. الآن ممكن واحد يقبل من غير تزكياتهم الحمد لله. فليعلموا هذا وأعلموهم أخبروهم الأمور تفلتت من أيديهم حتى هم الآن أدركوا هذا. كان بالأول كأنه خارج من الاستقامة إذا خرج منهم. اليوم يقولون بلسان حال هو مقال الله يوفقه اللي ما يبي معانا يسمعوا طعمه معانا الله يوفقه. أول ما في الله يوفقه. هو لو يخطب من الناس ما يزوجونه لو يرد لا هذا مو من الربع. اصطلاح قبيح كان يطعنون في الواحد كأنه ما عليه مأخذ. شنو المأخذ؟ مو من الربع. شنو مو من الربع؟ أي في أي دين هذا؟ في أي مذهب؟ في أي سنة؟ وإذا مو من الربع مسّت ربعي هي الله وبالله وتالله ربي جل وعلا فوق العرش يسمع كلامي وأنا في أرضه. واحد يوم الأيام من الشباب استقام معه شباب خيطان. بعد فترة مسكين اعتراه من الضعف ما اعتراه وقطع الدروس وقطع الاستقامة. ثم بعد فترة ندم وكذا وبدأ يرجع إلى الله ويستقيم ويعفي لحيته ونفسه حدثني. فأتى إلى شباب العمرية وكان مع شباب إيش خيطان حياة التراث. أتى للشباب العمرية فقال حق مسؤولهم يعني أنا الحمد لله الله هداني ودي أرجع ودي يعني ألتزم وياكم. قال خير إن شاء الله بس خلينا أكلم مسؤول خيطان وبعدين أقولك تدخل معانا ولا لا. هذا يقول أنا ابتهرت لما قال الكلام هذا. قلت شنو؟ قال أكلم مسؤول خيطان ورد لك خبر. قال ليش؟ عشان يقل ملفي. والله قلت له ليش عشان يقل ملفي؟ يبقى أنا فتشيت وما يمراجع حق شباب خيطان مستحي منهم بقعد وياكم تقول أكلم مسؤول خيطان. والله يا أخوان نفسي يقول طيب يقول لي أكلم مسؤول خيطان. شو تكلم مسؤول خيطان؟ كان شنو يعني ينقل ملفي؟ يعني مركز خيطان بلدية مركز خيطان عمرية بلدية عشان ينقل هذا درس. خلاص هذا ذكر بستقيم وياكم أتعاون معاك بالبر والتقوى تقول أكلم المسؤول. هذه الأمور الآن يستحون يذكرونها يستحون من ذكرها لكن نحن أدركناها نعلم الناس. أولا لأنها ما انتهت بعده ما زالت موجودة. ثانيا لأنها ممكن أن تعود، ممكن أن تعود. ثالثا في بعض البلاد اللي توها بادية فيها الدعوة، خاصة الناس اللي تقتات على الصدقات، مساكين ملتزمين فيها، إذا ما صرت معاهم فأنت تعتبر ضدهم، ما يعطونك ما يمدونك. فهذه الأمور نتكلم فيها لهذه الأسباب. أولا هذه أمور مخالفة للشرع، هذا التحزب. ثانيا ما زال موجودا. ثالثا قد نحتاج إليه حتى يكون على بصيرة، نكون على بصيرة. صدق أن بعضهم إذا شاف واحدة بدأ يعني تفلت منهم دعوه وعطوه مسؤولية، قال خلاص أنت مسؤول كذا، أنت عندك شباب تأمرهم تنهام توديهم وتجيبهم يستأذنونك كذا كذا، حتى يربط بها المسؤولية. المسؤولية ترى شهوة، كما يصير واحد رئيس قسم ولا يصير حاجة ولا وألقاب. شو جماعة التبليغ عندهم ألقاب، الله أكبر. في واحد منهم اسمه أمير العالم، يعني هذا حتى خادم حرمين ما حصل اللقب هذا، أمير العالم. وآخر اسمه أمير الكويت، ثالث أمير الرياض، أمير السعود، أمير كذا، ألقاب. شفت اللجان هذه؟ فلان رئيس لجنة الأمريكيتين، لقب هذا ترى مو شوي. فلان رئيس لجنة القارة الهندية، شبه القارة الهندية. فلان رئيس لجنة القارة الأفريقية. مو القذافي الهالك دفع فلوس ايش كثر عشان ايش ياخذ لقب، صح ولا؟ ملك ملوك أفريقيا. هذا شيء ترى يأثر في النفوس. ترى يخرج رئيس لجنة القارة الأفريقية إلى دولة أفريقية يستقبل استقبال الملوك، كان رئيس جايهم يفرشوا له وكذا وطيارة واستقبال، وهو هذا حقيقة. فهم بعض الناس إذا راود بدأ يتفلت منهم أو بدأ يكون واعي أو كذا، أعطوه أشياء مناصب مسؤولية حتى يثبت. وعندهم دراسة، دراسة مثل الإخوان، والله الذي لا إله له، إلى درجة أنت هذا المسجد شباب مسجد حط سامي بجدول صلى قام يلتفت من اللي صلى، تحضير. ورب الذي لا إله له حط صح، فلان صلى فلان راح فلان جاء، طريقة عجيبة مثل ما يفعل الإخوان. أذكر لكم أنا قصة حقيقية عن حزب الإخوان المسلمين، كيف شوف يعني القياس عندهم كيف يدرسون الإنسان، هل مدى السمع والطاعة عنده. كل واحد منهم خارج منهم يقول طلعنا إجازة الربيع نصبنا مخيم في الرطين شمال الكويت، يقول لما قفلنا بنمشي الكويت خلاص. طبعا شنو خاصة سابقا ما كان مثل أول حين يجيب لك ناس وفي شركة وطق لك المخيم، لا الشباب نفسهم هم يشيلون مخيمهم، بعضهم يطبخ بعضهم يغسل المواعين بعضهم أو يسوون طلائع، طليعة الفلان اللي عليهم غسل المواعين، طليعة اليوم عليهم تنظيف المخيم، شغلات يسوونها. المهم بعد نهاية المخيم وينزلوا الكويت هم الروضتين، شوف ترى الآن يشيلون المخيم صح؟ جاء مسؤول قال لا اترك المخيم على ما هو عليه. ليش؟ قال اسمع اسمع شو نقول لك، المخيم لا حد يشيله اتركوه، مخيم نص البر وخلصنا الإجازة انتهت. قال أقول لكم اتركوا المخيم اركبوا سياراتكم، طبعا سمعوا طاعة، اركبوا سياراتهم انتظروا. راح قال لهم شوفوا راح أوزع لكم ظروف مغلقة، الظروف هذه مسكرة لا تفتحها إلا إذا وصلت بيتكم. شوف من الرطين للديرة، إذا وصلت بيتكم افتح الظرف. طيب خلاص خلاص اركبوا الشباب كل واحد مع الظرف، بعضهم قطع الطبلون ما تذكر اليوم الثاني راجع من روضتين وبر وطلع ودايخ أصلا يلا وصل نسى الظرف، بعضهم مشى شوية أن يفتحه، بعضهم بعضهم كل واحد وتصرف تصرفه، بعضهم وصل للبيت كما طلب منه فتح. ايش مكتوب لهم؟ جميعا مكتوب لهم ارجع الآن عشان تشيل المخيم. اللي مشى خطوتين وفتح هذا عليه اكس ما يسمع، اللي قط الظرف على الطبلون ما ذكره اليوم الثاني هذا ما يصلح، اللي وصل هناك قال ذي حشعبت زين شو هالكلام هذا، امساعة اقول لك خنشيرة تقول لا الحين خلتني ارجع 120 كيلو وتقول يرجع مرة ثانية شو هالكلام هذا، عصب وقال لا هذا ما يصلح. اللي قال سمعت واطعت بلسان حاله ان لم يكن بلسان مقاله خلف وقتحت ورجع هذا ترقى درجة. شوف شو الطريقة وليش هذا كله. الله أمر بهذا، لم يأمر الله بهذا، يكفينا أوامر الله عز وجل الذي نحن إيش مقصرون فيها أصلا ولا لا؟ من الذي يستطيع يدعي لنفسه أنه قد تم أمر الله عز وجل واتقى الله حق تقاته؟ كلنا مقصرون، وما نقصر فيه ربما أكثر مما نمتثله. تجي بعد تحملنا أوامر جديدة، من أين أنزل؟ من حكم لك بهذا؟ من عدلك بهذا؟ خلاص للتقييم. تقييم ماذا؟ تقييم ماذا؟ للتقييم مدى السمع والطاعة عندك، عشان يرقونك، عشان في تنظيم هرمي، عشان توصل بكرة تصير كذا رئيس، خمس أشخاص تحتك، 10 تحتك، 20 تحتك، 4-5 مناطق. وأشياء تقول خلايا، كما سميت خلايا نحل، سمونها خلايا لأن فيها ترتيبات نجهلها نحن، لكن موجودة، موجودة، موجودة عند الجماعتين، عند الأخوان وعند ضرتها، جماعة الأخوان وضرتها. من ضرتها؟ جمعية حياة التراث، هم أبناء عمومة، أبناء عمومة، رؤساء جمعية حياة التراث ورؤساء جمعية الإصلاح، عدائل وأبناء عمومة، عزاهم واحد وفرهم واحد، ويتبادلوا الأدوار. وعبدالرحمن خالق هو أمير الحقيقي لجماعة حياء التراث. واليوم أنا كتبت، تقرون إن شاء الله الخميس القادم أو الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، يقول أنه قدم الكويت 65، فوجئت في الكويت، هذا الصوت عندي معي صوته، يقول فوجئت أن الكويت قد انقطع، أنهم بعيدون كل البعد عن الإسلام وانقطعت صلتهم بالإسلام والدين سنة 65. إيش دعوة؟ فيشعر أنه إن أنا اللي دعيتهم، بعد أنا اللي أسست السلفية، وأنا اللي حطيت هذا الكلام. موجود حتى أن بعض الناس في عقل هذا الكلام، أن الشيخ عبد الرحمن هو الشيخ سلفية الكويت، هو اللي علم السلفية، هو اللي دخل السلفية، هو اللي لا بعد دخل الإسلام بعد، لأن 65 إيش بعيدين كل البعد عن الإسلام وانقطعت صلتهم بالإسلام والدين. وهذا الشريط توزع حياة التراث، حياة التراث توزع على الشريط. وقلت هذا كلام ليس بغريب عنه، فقد صرح في رسالة اسمها لأصول علم الدعوة السلفية، قال تلك الردة الهائلة في الشعوب الإسلامية، ردة هائلة في الشعوب الإسلامية. وهذا الكتيب طبعته حياة التراث وعليه شعار حياة التراث بأموال وتبرعات المسلمين. وهو يقول يا أخي، يقول كفار، إيش نفهم نحن أن بعيدين كل البعد وانقطعت صلتهم بالإسلام والدين؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هاي معنى مسلمين والكفار انقطعت صلتهم بالدين والإسلام، بعيدين كل البعد، يقول هكذا. هذا ما يجوز الكلام، هذا الغرور، هذا اللي يعيشه عندنا خالق وأتباعه ما يجوز. اتق الله، لو وجدت خيرا فانسب الخير الله عز وجل. يعني أنت قمت أكثر من مقام به الشيخ من باز رحمة الله عليه، ملأ الدنيا يا أخوان جهده، مع ذلك ما عمره قال الكلام الشيخ من باز، ما يقول مثل هذا الكلام، لا قال أنا شيخ السلفية ولا أنا قال اللي سويت ولا لا. يشتغل بصمت، كما يقال الإخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. فهذا الشعور اللي عندهم، يعني العمل اللي إذا ما كان 65 موجود، إذا تقصد العمل الحزبي صح ما كان موجود، أنت اللي جيت وسويت أحزاب، دخلوا ناس هذه البلاد عند أهلها وهم أهل الفطرة على نياتهم وحزبوهم، كل واحد يأخذ له مجموعة على صوت، واحد اسمه حسن أيوب، واحد اسمه حسن طنون، واحد اسمه حسن هيتو، واحد اسمه عبدالله خالق، واحد اسمه محمد سرور زين العابدين. كل واحد جمع لناس وخلى الأبناء يتقاتلون والأخوان يتقاتلون، وتقسيمات ما أنزل الله بهم السلطان، ونحن في غنى عن هذا كله. رب العالمين لا سمانا مسلمين، سمانا مسلمين، ما سمانا أحزابا، بل نهانا عن ذلك. فها نحن ندعو الآن إلى إخوان إيش أن نكون مسلمين على الكتاب والسنة على ما كان عليه الأمة من غير تحزب. ما نريد الحمد لله لا للمصلحة لا انتخابية ولا للمطامع دنيوية، وإنما نريد التعاون على البر والتقوى. وإذا شفتهم يوم الأيام قلنا حق واحد تعال، ولا سرية ولا أمرتك ولا نهيتك ولا كلمتي ولا اسمعني ولا يتخالفني، لك حق حينئذ. هذا ما نحن ندعو إليه والحمد لله رب العالمين. وكما قلت لكم الاسم ما حاك في الصدر وكرت أن يطلع عليه الناس. اسمع وطيع وبيع واسمع عهد، وعندنا فتوى ومن تحت لتحت. ليش يلا قولي منو أميركم؟ ليش ما تقول من أميركم؟ فلما كان الأمر محظور وشايفين حتى إذا أخذوا بيع على واحد حلفوا إيمان مغلظة ألا يخبر، حلفونا لا تخبر. ليش لا تخبر؟ أبو بكر الصديق على جلالة قدره بويع، وعرف أن أبو بكر الصديق بويع، ليش أنت لا يبايع بالسر؟ لأن الإثم ما حاكم في الصدر وكرهت يطلع الناس. طيب نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.